الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وبإتقان الفرائض وبأداء ما استطعت من النوافل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه ليس ثمة في الآخرة إلا قوم يمضون نحو اليمين وقوم يمضون نحو اليسار، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. والأمر مداره على تقوى الله، الأمر مداره، النجاة مدارها على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام في هذا الصدر نفس يتردد، الوقت مناسب جدا لمن كان فينا مقيما على معصية أن يتركها، أن يستغفر، أن يتوب، أن يعود إلى الله، أن يعيد الحق إلى أصحابه. وإن كان تاركا للحرام فليتمسك. الوقت مناسب جدا لمن كان منا تاركا لفرائضه أن يؤديها قبل أن يفجأنا الموت، ثم أدي من النوافل ما استطعت تنجو وحدك. لكن الإسلام يحب أن ينجو الناس أجمعين، يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض، فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مدار خطب الجمعة كلها على هذه الكلمات الأربع: إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نحن في كل يوم في الصلاة نقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. قال الله لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كأني بالقرآن يقول لنا: اتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم تهتدوا إلى الصراط المستقيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهذا الحديث: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. والهدي هو الطريقة، والهدى هو الدلالة والإرشاد. خير الطرق في السير في الحياة لتسعد في الدنيا والآخرة طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. خير دلالة وخير إرشاد إرشاد محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه خطبة جديدة في سلسلة من الخطب عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت في شهر ربيع لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته، فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أن الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما مشيت وراءه فأنت تقترب من الكمال البشري، وعكسه بعكسه. ولئن تحدثت خطبة الأسبوع الماضي عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب فإن خطبة اليوم ستتحدث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كبار السن. أيها الإخوة، زيادة العمر مع حسن العمل خير وفضل لا يعطاهما إلا من اختاره الله تعالى لفضله. زيادة العمر مع حسن العمل فضل لا يعطاه إلا من أراد الله تعالى له أن يكون من أهل الفضل والخير. أخرج الإمام الترمذي عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله، نسأل الله السلامة. وأخرج الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخياركم من شراركم؟ خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، يعني مع كبار السن، البركة مع أكابركم. وجدت أيها الإخوة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكبار ثلاثة: أولاً احترامهم وإكرامهم، ثانياً كفالة حاجاتهم، ثالثاً التخفيف عنهم والترخيص لذوي الأعذار منهم. على هذه الثلاثة تدور محاور خطبة اليوم. الهدي الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كبار السن احترامهم وإكرامهم. لا تنسوا أن الكمال البشري معقود في النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن ترقى نحو الكمال فافعل مثل ما كان يفعل، قل مثل ما كان يقول. احترامهم وإكرامهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لإكرام المسنين واحترامهم. فقد أخرج الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. وأخرج أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إذا بدك تكرم الله عز وجل أكرم صاحب شيبة مسلم، إذا بدك تجل رب العالمين، الله أكبر، هذا الكلام الذي يرفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة كبار السن في الإسلام. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. لما شرح شراح الحديث هذا الحديث لفتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كبير السن مع حامل القرآن ومع السلطان المقسط، وراحوا يبحثون عن الحكمة، لما جمع هذا مع هذين. قال بعض العلماء: جمع بين المسن وحامل القرآن والسلطان وقدم المسن، وكأنه يقول: وقر المسن كما توقر السلطان والرئيس والحاكم، وعظم المسن كما تعظم حامل القرآن الحاذق. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم لا يوقرون الكبار ولا يجلونهم كمال الإسلام. اللي ما بيوقر الكبير لا يحترم الكبير لا يكرم الكبير، نفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الإسلام. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ظاهر الحديث ليس منا مخيف، يعني ليس من المسلمين، إذا لم يكن من المسلمين فهو من غير المسلمين. لكن العلماء قالوا معنى هذا الحديث ليس من طريقتنا، ليس من هدينا، ليس على دلالتنا وإرشادنا، ليس على سنتنا من لم يوقر الكبير. ومن جملة إكرام الكبير واحترامه أن يبادر الشاب السلام عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، فالشاب هو الذي سيمد يده أولا وهو الذي سيبادر السلام أولا. يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. ومن جملة إكرام الكبير واحترامه أن يقدم في التشريف، فيقدم الكبير في الشراب ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بالأكابر، يعني الكبار. ويقدم الكبير في السواك، كان صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان، فأوحي إليه أن أعطي السواك أكبرهما. ويقدم الكبير في الكلام، فعن رافع بن خديج جاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني دع الكبير يتكلم أولا. من جملة إكرام الكبير واحترامه أن يقدم في الإمامة، أن يصير إماما إن كان فقيها. ففي الصحيح من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا استوى الأئمة بالفقه وبالقراءة فنقدم الكبير احتراما. الحاصل أيها الإخوة، الهدي النبوي في التعامل مع كبار السن الاحترام والإكرام. فإذا كان هذا الكبير في السن أبا أو أما فليبلغ الإكرام كماله والاحترام تمامه. وأدلة الشريعة في بر الوالدين والإحسان إليهما وإكرامهما واحترامهما أكثر من أن تحصر وتجمع، وعلمكم بها يغنيني عن التمثيل عنها. تذكروا الآيات، تذكروا الأحاديث في بر الوالدين، في احترامهما، في إكرامهما. كل هذا يندرج في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كبار السن. الهدي الأول الاحترام والإكرام. الهدي الثاني كفالة حاجاتهم. جمع الإمام البيهقي في سننه في باب نفقة الوالدين مجموعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر بأن نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما الغني، وإن كانوا مجموعة أولاد أغنياء فهم يتقاسمون النفقة بالسوية، والنفقة على الأب والأم الفقيرين واجبة. لماذا نحن نصلي الجمعة أيها الإخوة؟ صلاة الجمعة واجبة، ولا فضل لأحد فينا على أحد في أنه صلى الجمعة، واجبة. ماذا نصوم رمضان؟ واجب، ولا فضل لأحد أنه صام رمضان. النفقة على الوالدين الفقيرين إذا كان الابن غنيا واجبة ولا فضل له بها، واجب عليه أن يفعل هذا الأمر. من ذلك روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. الولد كله من كسب أبيه، فبالتالي ما يكسبه الولد من مال هو مال طيب للأبي ما دام الأب فقيرا والابن غنيا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في خبر طويل لشاب خرج من بعد الصلاة الفجر يسعى إلى عمله، فالصحابة قالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. يعني الابن الذي يسعى في العمل لينفق على نفسه وعلى والديه يكتب له أجر سعي في سبيل الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. عم يشتكي هالأعرابي الابن على أبوه: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئا. الفقهاء قالوا: ما دام الأب فقيرا والابن غنيا فله أن يأخذ من مال الابن ما يكفيه، أما إذا كان الأب غنيا فهو ليس محتاجا لأن يأخذ من مال ابنه، أو إذا كان الابن فقيرا كأبيه تسقط النفقة عن هذا الابن. والآن سنشاهد الابن الآخر الغني هو الذي ينفق، أو البنت، أحيانا البنت تكون غنية والذكور يكون فقراء، فنفقة الأب والأم الفقيرين على البنت الغنية. فإن لم يكن أحد من هؤلاء أغنياء، الآن اسمعوا ماذا قال العلماء. أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة من مال الولد، وأوجب جمهور العلماء غير المالكية نفقة الوالدين وإن علوا، يعني مو بس الأب، كمان الجد نفقته على هؤلاء الأبناء أو الأحفاد الأغنياء، وحتى والد الجد وجد الجد وهكذا بالنسبة للجد وما شابه. أوجب جمهور العلماء غير المالكية نفقة الوالدين وإن علوا ولو كانوا مخالفين في الدين، يعني إذا كان الابن مسلم والأب ليس مسلما ينفق الابن على أبيه غير المسلم ما دام الأب فقير والابن غني. والمراد بقولهم وإن علوا الأجداد والجدات، فإن انعدم الأولاد والأرحام، ما في حدا غني حول هذا الطاعن في السن، ولم تكن لكبار السن مدخرات أو موارد مالية، انتقل واجب الإنفاق إلى الدولة حسب مبدأ كفالة المحتاجين وبمقتضى الضمان الاجتماعي. وهذا ما تشير إليه الأحاديث النبوية الشريفة، فقد جاء في الحديث الشريف: أيما أهل موضع أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. حدث عمير بن رافع عن أبي بكرة قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عمر عضده من خلفه وقال: ما ألجأك إلى ما أرى؟ رجل طاعم بالسن عم تمد إيدك ليش؟ قال: أسأل الحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله ورضخ له بشيء من المنزل، يعني سكب له أشياء من بيته، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه أشباهه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. ما بيصير رجل مسن يبقى محتاج بقلب البلد، أولاده مو قادرين نحن نكفله ونحن نؤمن له حاجاته وكفايته. جاء في كتاب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لأهل الحيرة ولم يكونوا من أهل الإسلام قال: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة، ويأخذ مصروف لإله ولأولاده كمان عشان ما يحتاج أحد. الحاصل أيها الإخوة أن كفالة حاجات كبار السن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله معهم. ويا أيها الشباب، نفقتكم على آبائكم وأمهاتكم لها سر عجيب في أن يعوضكم الله تعالى أضعافا مضاعفة، والقصص في هذه لأناس جالسون معنا هنا يخبرونكم بها متواترة وبشكل عجيب، متواترة وبشكل عجيب. كيف يعطي الابن لأبيه أو لأمه الواحد فيأخذ العشرة؟ كيف يقدم لأمه وأبيه المنزل فيأتيه منزل خير من منزله؟ كيف يضع اللقمة التي يحبها في فم أمه وأبيه فيعطيه الله تعالى معملا يصنع مثل تلك اللقمة؟ بدل اللقمة الواحدة يأخذ معملا يصنع مثل تلك اللقمة. فما استطعتم أن تقدموا لآبائكم وأمهاتكم فإنه تقديم لكم. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كبار السن، الهدي الأول الإكرام والاحترام، والهدي الثاني كفالة حاجاتهم. الهدي الثالث والأخير التخفيف عنهم والترخيص لذوي الأعذار منهم. فالأحكام الشرعية في الإسلام عموماً أيها الإخوة تأخذ في الاعتبار مبدأ التخفيف عن صاحب الحرج، وأول واحد من هؤلاء المسن. فنرى ذلك في وضوح في جل التشريعات الإسلامية، فقد خففت الشريعة عن المسن في الكفارات وفي الفرائض وفي الواجبات، فأجازت الشريعة للمسن أن يفطر في نهار رمضان ويطعم إذا شق عليه الصيام، وأجازت له أن يصلي جالسا إذا شق عليه القيام، وأجازت له أن ينيب عنه في الحج إذا عجز عن أدائه الحج. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. ولام رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ذات يوم لما صلى إماما بالناس فطول فشق على كبار السن قائلا: يا معاذ، أفتان أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وبعد أيها الإخوة، هذه ثلاثة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كبار السن: احترامهم وإكرامهم، كفالة حاجاتهم، والتخفيف عنهم، والترخيص لذوي الأعذار منهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.